البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه. ما المقصود بقوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عما فيقول: روي أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها من أسوأ الناس كيلا، فأنزل الله تعالى قوله: ويل للمطففين، والآيات التي تلتها، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. فالله سبحانه ينذر بالهلاك والعذاب المتلاعبين بالمكاييل والأوزان بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم إذا كانوا مشترين يأخذون حقهم وافيا وافرا، لكنهم إذا كانوا بائعين أنقصوا الكيل والميزان، وفي الحالين يحققون لأنفسهم الربح والزيادة ولغيرهم الخسارة والنقصان. فالتطفيف في الكيل والوزن هو إثم كبير في الإسلام، فما ظنك بإثم من ينهب ويسلب ويختلس ويأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الحيلة والخداع والقهر والابتزاز؟ إن إثم ذلك أكبر ويندرج تحت الوعيد بالعذاب الشديد الذي أنذر الله به المطففين يوم القيامة. هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يقول الله عز وجل فيهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذه الآيات فيها علامة استفهام وتعجب من موقف المطففين الذين يتصرفون على هذا النحو الخاطئ، متوهمين أن لا أحد سيحاسبهم ولا قدرة ستطالهم، لأنهم لا يعتقدون بالبعث والحساب، وليس في قلوبهم قليل من الظن به. فلو كان عندهم ظن فقط بالبعث والحساب على أعمالهم يوم القيامة لكان ظنهم كافيا في حصول الخوف في قلوبهم مما يردعهم عن أكل أموال الناس بالباطل. ويوم الحساب يوم رهيب، يوم يقوم الناس أمام رب العالمين فيحاسبهم عن كل صغيرة وكبيرة، ومنها تطفيف الكيل والميزان.
العلم لأغترف أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الأدف، فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. فجزاه الله بما أولى، فجزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي.
من هما هاروت وماروت؟ هل هما بشر أم ملكان؟ وإن كانا ملكين هل هما معصومان بالرغم من تعليم السحر للناس؟ أجاب العلماء على هذا السؤال فقالوا: ورد ذكر اسمي هاروت وماروت في القرآن الكريم في موضع واحد فقط. وبتأمل هذا الموضوع يعرف المرء الحقائق التالية: أولا أنهما من الملائكة لا من البشر، ثانيا أنهما مرسلان من الله،
تعليما لأناس شيئا يقيهم من الشر، لا أنهما معاقبان على ذنب. وعليه فمن ادعى أنهما من البشر أو أنهما ملكان وقعا في معصية فمسخهم الله تعالى، فقد تكلم في أمر الغيب بلا علم، وادعى أمرا يتنقص به ملائكة الرحمن المكرمين، واعتقد بما في كتب بني إسرائيل بغير شاهد صادق له من الوحي المعصوم. قال الله تبارك وتعالى:
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوا. ثم يخلص السعدي إلى النتيجة التالية فيقول: وكل ما عدا ظاهر القرآن في حال هذين الملكين فهو من الإسرائيليات، يردها ما ثبت من عصمة الملائكة على وجه العموم دون ورود استثناء لهذا الأصل العام. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول ابن كثير رحمه الله: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل السند إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. كيف يفترس الثعلب القنفذ إذا انكمش على نفسه بحيث لا تظهر منه إلا أشواكه الحادة المنتصبة؟ الجواب: يدحرجه إلى مستنقع أو نهر ويلقيه في الماء، فيضطر أن يفرد جسمه ليسبح، فيهجم عليه الثعلب ويأكله.
وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينينا لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
الفرزدق لقب عرف به أحد الشعراء العرب في العصر الأموي، فلماذا لقب بهذا اللقب؟ لقب بهذا اللقب لاستدارة وجهه وامتلائه كرغيف الخبز أو الفرزدقة، وهي كلمة فارسية تعني الرغيف المستدير. وكان جده عظيم القدر في الجاهلية، ولقد عارض وأد البنات حتى إنه افتدى 300 موؤودة في الجاهلية. أما اسم الشاعر الأصلي فهو همام بن غالب ابن صعصعة.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل.
كيف يمكن إقناع الطفل بتناول الأغذية الصحية؟ يمكن إقناع الطفل بتناول الأغذية الصحية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، ومنها أولا مشاركة الطفل في تحضير الطعام. تعد هذه الخطوة من أذكى الخطوات التي يمكن من خلالها تشجيع الطفل على تناول الأطعمة والأغذية الصحية، فتشجيع الطفل على اختيار الطعام والمشاركة في إعداده وتجهيزه على طاولة الطعام يسهم بشكل كبير في تحمس الطفل لتناول الطعام والإقبال عليه. ثانيا، تناول الوالدين للطعام الصحي. تعتبر القدوة قاعدة تربوية أساسية مع الطفل، فالطفل يقتدي بوالديه في كل شيء، فإذا شاهد والديه يتناولان الطعام الصحي أمامه يتعلم الطفل أن يأكل هذا الطعام. كذلك حالة الاستمتاع التي يظهرها الوالدان أثناء تناولهما للخضروات والفواكه ستؤثر بشكل كبير في إقبال الطفل على تناول الطعام. ثالثا، تخفيف كمية الحلويات. ينبغي عدم تعويض الطفل على تناول الحلويات بكثرة، فمن الضروري تقليل كمية الحلويات التي يحصل عليها الطفل مع إفهام الطفل أضرار الإكثار من الحلويات. رابعا، اغتنام فرصة جوع الطفل. يعتبر موعد جوع الطفل من المدرسة من أفضل الأوقات التي يمكن أن تقدم فيها الأطعمة والأغذية الصحية، لأنه حينها يكون لديه شعور زائد بالجوع. خامسا، تزيين الأطعمة المقدمة للطفل. إن تقديم الأطعمة بشكل ممتع مع تزيينها يسهم بشكل كبير في فتح شهية الطفل والإقبال على تناول الأطعمة المقدمة له. وأخيرا، التزام الحزم مع الطفل لتناول الطعام الصحي. على الوالدين الحزم مع الطفل وعدم الموافقة على رفض الطفل لتناول الأطعمة والأغذية الصحية، واستبدالها بحلوى الآيس كريم أو ما يشبه ذلك، لأن الأطفال حينما يضغط عليهم الشعور بالجوع سيأكلون أي طعام أمامهم بلا مشاكل.
لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
الموطن الأصلي للبن هو الحبشة، ومنه انتقل إلى اليمن، فكيف انتقل للبرازيل لتصبح أكبر منتج ومصدر له؟ كان في غينيا الفرنسية في أمريكا الجنوبية بعض المزارع للبن، وكانوا يشددون الحراسة عليها خوفا من السرقة. حاول البرازيليون الحصول عليها بالذوق لكنهم فشلوا، فبعثوا بضابط وسيما إلى حاكم غينيا فرفض أيضا، لكن زوجته وقعت في غرام ذلك الضابط فسرقت له شتلة نقلها معه إلى البرازيل. ما أسرع الطيور، وأي الحيوانات يمكنها تمييز الألوان مثل الإنسان؟ أسرع الطيور هو الشاهين، إذ تبلغ سرعته 320 كيلو مترا في الساعة، وسرعة النسر 160 كيلو مترا في الساعة، في حين تبلغ سرعة العقاب حوالي 150 كيلو مترا في الساعة. أما أي الحيوانات يمكنها تمييز الألوان مثل الإنسان؟ هذه الحيوانات هي القرود والسعادين التي يمكنها تمييز الألوان كالإنسان. ومن الخطأ الشائع أن الثور يحتاج لرؤية اللون الأحمر في يد مصارع الثيران، وإنما يحتاج لحركة المصارع وتحديه له، وليس للون القطعة الحمراء التي بيده.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف، فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
كثيرا ما نسمعهم يقولون عن زوجة فلان قرينته أو عقيلته، فما أصل هذه التسمية؟ أصل قرينة من قرن الشيء بالشيء، بمعنى أوثقه أو ربطه أو أوصله، كما تربط الثيران بقرونها. أما العقيلة فهي المرتبطة بزوجها.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي بالدين.
هل يشعر موتى المسلمين بأحاسيس أقربائهم بعد الموت؟ هل تعود روح المسلم إلى هذا العالم لتعرف ما يحدث للعائلة؟ يقول البعض سمعت أن الروح تعود لمدة 40 يوما إلى المكان الذي قبضت فيه. هل نرى أو نشعر بأرواح الأقرباء؟ وما مدى تصديق الأحلام عن الموتى؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ عبد الرحمن البراك فيقول: الحمد لله، الإنسان إذا مات يغيب عن هذه الحياة ويصير إلى عالم آخر، ولا تعود روحه إلى أهله ولا يشعرون بشيء عنه. وما ذكر من عودة الروح لمدة 40 يوما فهي من الخرافات التي لا أصل لها، والميت كذلك لا يعلم بشيء من أحوالهم لأنه غائب عنهم في نعيم أو عذاب. ولكن قد يطلع الله بعض الموتى على بعض أحوال أهله ولكن دون تحديد، وقد جاءت آثار لا يعتمد عليها بأن الأموات قد يعرفون أشياء من أحوال أهلهم. وأما الأحلام أي الرؤى، فمنها ما هو حق ومنها ما هو من تلاعب الشيطان، فقد يعرف الأحياء بطريق الرؤية الصالحة شيئا من أحوال الميت، ولكن ذلك يعتمد على صدق الرأي وصدق الرؤية وقدرة المعبر لتلك الرؤية، ومع ذلك فلا يصح الجزم بمضمونها إلا أن يقوم دليل على ذلك. فقد يرى الحي قريبه الميت فيوصيه بأشياء ويذكر له بعض الأمور التي يمكن معرفة صدقها إذا طابقت الواقع، وقد حصل من هذا وقائع بهذا الشأن، فمنها ما يكون مطابقا للواقع ومنها ما لا يعلم كذبه، فهي ثلاثة أقسام، فيجب أن يراعى ذلك بالتعامل مع الأخبار والروايات والقصص المتعلقة بأحوال الموتى.
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
دولة أمريكية يبلغ طولها 24 ضعفا من عرضها، فما هي هذه الدولة؟ تشيلي، فطولها 4260 كيلومترا وعرضها 177 كيلومترا، عاصمتها سانتياغو وهي أشهر بلد في النحاس.
توفيق يصافح كفيغا،
توفيق يصافح كفيغا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك.
سلاسل الجبال لا تقتصر على اليابسة فقط، بل هناك سلاسل جبال تحت البحر أعتى وأطول من أي سلاسل جبال على اليابسة، فإن تقع أطول سلسلة جبال في العالم، إنها تقع تحت مياه المحيط الأطلسي، تمتد من شواطئ أوروبا شمالا وتتجه جنوبا إلى إفريقيا ومنها إلى أمريكا، ويبلغ معدل ارتفاعها حوالي 3000 متر، ومعظم قممها منخفضة حوالي ميل عن سطح البحر.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
تجد الأم صعوبة في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب تنظيم وقت أطفالها مع بداية العام الدراسي بعد الإجازة الصيفية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات النوم والاستذكار وأداء الواجبات المدرسية. ويؤكد علماء التربية أن تنظيم الوقت بكفاءة يعد من العوامل الهامة التي تساعد الطالب على التحصيل الجيد، فوضع جدول لتنظيم الوقت أثناء الدراسة يساعد على تهيئة الطالب نفسيا وعقليا للمذاكرة، مع مراعاة ألا تمتد ساعات المذاكرة إلى وقت متأخر من الليل حتى يتسنى للطالب الحصول على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم. كذلك ينصح علماء التربية بضرورة الموازنة بين الاستذكار وأداء الفروض والواجبات الدينية، فكيف يمكن أن ننظم أوقات أطفالنا أثناء الدراسة؟ لنحرص أولا على إيقاظ الطفل مبكرا مع تعويده على أن يبدأ يومه بصلاة الصبح، ولابد أن يتناول الطفل وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، مع مراعاة أن تكون وجبة الإفطار صحية وتحتوي على الأطعمة التي تساعد الطفل على الفهم والاستيعاب. ولنقم بتنظيم وقت الطفل بحيث يقوم بحل واجباته المدرسية بعد تناول الغداء، مع مراعاة أن تتضمن وجبة الغداء الأطعمة الصحية التي تساعد الطفل على الاستذكار. ويمكن أن يحصل الطفل على قسط صغير من النوم في فترة الظهيرة على أن يستأنف مذاكرته ودروسه بعد الاستيقاظ، وذلك خلال الفترة التي تلي صلاة العصر وحتى صلاة العشاء. يجب أن يأخذ الطفل قسطا صغيرا من الراحة لمدة ربع أو نصف ساعة بين كل ساعتين أو ثلاث ساعات من المذاكرة حتى لا يشعر الطفل بالتعب والملل. ولنعود الطفل على تلبية نداء الصلاة بمجرد سماعه الأذان، ولنتذكر أننا نربي أبا أو أما للمستقبل، فمن شب على شيء شاب عليه. ويجب أن يتعود الطفل تجهيز كتبه وأدواته المدرسية قبل النوم، ولا يؤجل ذلك الأمر حتى الصباح. ولنحرص على أن يخلد الطفل للنوم في وقت مبكر، حيث أن الأطفال في السن ما بين 6 إلى 9 يحتاجون إلى النوم 10 ساعات يوميا تقريبا. وإذا لم يحصل الطفل على ما يكفيه من النوم، فسوف يشعر بالنعاس في الصباح، ولن يكون منتبها أثناء اليوم الدراسي. ماذا كان يعمل يوليوس قيصر قبل أن يصبح قائدا وإمبراطورا؟ كان محاميا بارعا، حاضر البديهة وقوي الحجة.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني.
أي أنواع الحليب أفضل غذاء وأقل خطرا؟ الحليب الطازج أم الحليب المبستر أم الحليب المغلي؟ الجواب: الحليب المبستر أفضل وأقل خطرا، لأنه لا يسخن لأكثر من 60 درجة مئوية، فلا يفقد شيئا من فيتاميناته وعناصره الغذائية. أما الحليب المغلي فلا خطر من تناوله، إلا إنه فقد بالغلي الكثير من قيمته الغذائية. أما الحليب الطازج فقد احتفظ بكل عناصره الغذائية المفيدة، ولم يفقد شيئا، إلا أنه خطر على الصحة لوجود الجراثيم فيه.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من القائل إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب؟ القائل هو عنترة بن شداد.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا، وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.